بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما هو العناق؟ العناق هي من يطلق على أنثى الماعز، أنثى الماعز قبل أن تكون ثنية، قبل أن تكون ثنية الجذعة وما نعم تطلق على الجذعة من الماعز، من أنثى الماعز، قال لها عناق. قال وما معنى الناقة الكوماء؟ أي السمينة. قل إذا كان النصاب كله ذكور من الإبل والبقر ما عليه زكاة؟ لا عليه زكاة، ولكن ما يخرج ذكورا، يخرج إناثا. لعلك ما فهمت المقصود، أنه ما يخرج ذكرا وإنما يخرج أنثى. أما البقر ففي 30 سيأتي معنا يجزئ أن يخرج التبيع، لكن في 40 يخرج مسنة. قال مثلا إذا كان مع صاحب ماشية 20 من الضاء و20 من المعز، يعني كمل النصاب باختلاطها من الضأن والماعز، هل فيها زكاة؟ نعم، الأجناس، أنواع الأجناس تجمع بعضها مع بعض. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة، والجنس لما يقول إن هذا جنس يكون تحته أنواع، فجنس الغنم تحته نوعان ضأن وماعز، وقد يكون الجنس هو نوع ماذا؟ نوع لتقسيم آخر، فالغنم نوع لجنس بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام جنس، ماذا يدخل تحتها؟ الإبل والبقر والغنم، وهكذا. قد يكون النوع قد يكون جنسا لأنواع أخرى تحته. نعم. فالغنم نوع من جنس بهيمة الأنعام، وهو أيضا جنس لنوعين تحته، فأيهما يشمل أكثر، الجنس أو النوع؟ الجنس يكون يشمل أنواع مختلفة. قال لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز، إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب، سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن يكون الواجب واحدا أو لا يكون أحد النوعين موجبا لواحد، يعني نوع الكمية منه قليل، فلو كان معه 20 نعم 40 من المعز و30 من الضأن، من أي النوعين يخرج؟ عنده 40 من المعز و30 من الضأن، كم عليه أولا يا زايد؟ شاه، من أي النوعين يخرج؟ من الأكثر، من الماعز لأنه أكثر، لازم عليها ويجز من الثاني، لقد وصل 40 بانفرادة. هو من أجل هذا نبه على هذا، يقول يخرج من أي النوعين حتى وإن كان أحد النوعين قد وصل الحد بنفسه، فهو ما زال مخير، لا يزال مخير، ممكن يخرج من هذا أو من هذا. قال سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن يكون الواجب واحدا أو لا يكون أحد النوعين موجبا لواحد، أو لم تدع الحاجة إلى ذلك بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة. وقال عكرمة ومالك وإسحاق يخرج من أكثر العددين، أقول من؟ مالك وإسحاق، فإن استويا أخرجا من أيهما شاء. وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل نوع ما يخصه، اختاره ابن المنذر. قلت والصواب ما ذهب إليه الحنابلة، من أنه يجزئ من أي النوعين شاء، سواء كان الظأن والمعز متساويين أو متفاوتين في العدد، وهذا هو اختيار ابن حزم رحمه الله. لماذا الراجح هذا؟ لأنه يشمله قوله شاء من كل 40 شاة شاء، فالشاة تطلق على الغنم والظأن، على المعز والظأن. قال: إلا أن الحنابلة قالوا يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين. فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهم 12 ومن الآخر 15، أخرج من أحدهما ما قيمته 13.5، يعني ينظر إلى قيمة هذا وهذا فيخرج شاة تكون قيمتها إما أكثر من النوعين أغلى النوعين، أو إذا كان ولا بد فما يساوي الجنسين، مثلا معه 30 من الغنم من الظاء و10 من الماعز وتفاوتت الأسعار، فيقولون يخرج شاة ثلاثة أرباع بقيمة الظاء وربع بقيمة المعز، يعني يكون قيمتها ما تنقص عن هذا الشيء، يكون قيمتها ما ينقص عن مجموع 3/4 كبش وربع ماعز، هذا ليس عليه دليل. قال: إلا أن الحنابلة قالوا يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين. فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما 12 ومن الآخر 15، أخرج من أحدهما ما قيمته 13.5 توسط، لأنهما سواء بالكمية، ف12 و15 يتوسط بينهما يخرج 13.5. وهكذا ينظر إلى نسبة الشخص فيخرج بحسبه. وأما ابن حزم فيرى الإجزاء مطلقا بدون هذا التفصيل، وقوله أقرب الله أعلم. نعم، قوله أقرب لا يحتاج لهذا، فالمصدق يخرج هو الذي ينتقي عليه وينتقي الوسط، لا يأخذ الكرائم ولا يأخذ الصغار، يأخذ الوسط، فالمصدق يأخذ الوسط ولا يحتاج إلى هذه التفاصيل، والله المستعان. قال ابن حزم رحمه الله رادا على قول مالك والشافعي. ما هو قول مالك في المسألة؟ نعم، تقدم معنا يخرج من أكثر العددين. وما هو قول الشافعي؟ من كل نوع ما يخصه، من كل نوع ما يخصه. قال: وهذا قول بلا برهان، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس، بل الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة، وقد اتفقوا على جمع المعزة مع الظاء، وعلى أن اسم غنم يعمها، وأن اسم الشاه يقع على الواحد من الماعز ومن الظاء. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم في حكمها فرقا لبينه، كما خص التيس، وإن وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش، وجب أن لا يؤخذ في الصدقة إلا برضا المصدق على الخلاف المذكور. وجدنا رواية عند أحمد: إلا أن يشاء المتصدق، لكن جميع مصادر الحديث بلفظ المصدق، ما في إلا أحمد أخرجها بهذا اللفظ، إلا أن يشاء المتصدق في حديث أبي بكر الصديق، جميع طرق الحديث في جميع المصادر المصدق، فيخشى أن تكون من تصرف الرواة المتصدق، لو ثبتت الرواية التي عند أحمد تبين وزال الخلاف. مع ذلك ما عرج عليها الشراح، ما قالوا رواية أحمد تبين المراد في مسند أحمد إلا أن يشاء المتصدق. على كل يظهر أن رواية المصدق أقرب كما في سائر الروايات. قال: إلا برضا المصدق. والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الظأ أجاز أخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب. يعني يرد عليهم، فقل قد أجزتم إذا كان عليه زكاة الذهب أن يخرج بدلها فضة، إذا كان عليه فضة أجزتم أن يخرج بدلها ذهب، مع أننا هنا الحديث يشمله الشاه، الشاه تطلق على الماعز وعلى الضع، فكان أولى أن تجيزها هنا، كان الأولى لجازها. قال والعجب أن المانع من أخذ الماعز عن الضان أجاز أخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب، وهما عنده صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا. على كلنا الراجح أنه يجوز أن يخرج من أيهما شاء من الماعز أو الضاء، وتقدم أن الساعي لا يأخذ عليه الخيار ولا يأخذ من الأدنى، فإذا كان إذا رأى أن الذي قدمها المزكي قليلة فلا يأخذها حتى يدفع ما كان مناسبا. والظاهر أن الأمر راجع إلى الساعي هو الذي يتخير كما هو ظاهر الحديث، ولا يأخذ أي الساعي هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، من دليل أن الساعي يتخير لكن لا يجوز له أن يأخذ الكرائم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم واتقي كرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم، يدل على الساعي هو الذي يأخذ، إلا أنه قد يحصل مشاحة وخلاف، فعند ذلك الحكم الشرعي كما تقدم. قال المسألة 24 هل تحسب السخال من النصاب، بمعنى السخال الصغيرة الصغيرة، والمولودة والتي لها أيام قلائل يقال لها سخلة، فإذا ترعرعت وكبرت يقال للماعز جدي، وللكبش خروف، فإذا بلغ أن يكون جذعا يقال له جذعة، ويقال للأنثى من الماعز عناق. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن السخال تعد على صاحب الماشية ولا يؤخذ منها، يعني من حيث العدد تعد عليه في النصاب، ومن حيث الزكاة ما تقبل منه السخلة، ما تقبل، تقدم معنا أن هذا مجمع عليه أنها ما تقبل السخلة في الزكاة، إنما يأخذ من أوسط المال. واستدلوا على ذلك بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح أن سفيان بن عبد الله الثقفي قدم عليه من الطائف فقال يا أمير المؤمنين شكا إلينا أهل الشاء فقالوا تعتدوا علينا بالبهم، البهم الصغيرة التي هي دون الجذعة، تعتدوا علينا بالبهم ولا تأخذونه، فاعتد عليهم بالبهم، أي أمره أن يعده، فاعتد عليهم بالبهم ولا تأخذه حتى يعتد عليهم بالسخلة يريحها الراعي على يديه، يعني لو ولدت في ذلك اليوم تحسب عليه، وقل لهم إنا ندع لكم الربا والوالدة والشاة وشاة اللحم والفحل، تقدم معنا تفاسيرها، ربما هي التي ترضع وتربي ولدها، الوالدة نعم كذلك، شاة اللحم والفحل معروف. قال ونأخذ منكم العناق والجذعة والثنية وذلك وسط بيننا وبينكم، أخرجه أبو عبيد عبد الرزاق والبيهقي وغيرهم، وأيضا أخرجه مالك وابن أبي شيبة. أضيف مالك الجزء الأول 265، وأخرجه أيضا مالك الأول 265 وابن أبي شيبة الثالث 134، نعم أسانيد صحيحة إلى عمر، وأحدها منقطع في بعضها انقطاع لكن له إسنادان صحيحان عند أبي عبيد ومالك وابن أبي شيبة عبد الرزاق، له ثلاثة أسانيد وأربعة أسانيد إلى عمر، بعضها منقطع وإسنادان صحيحان. قالوا ولا يعلم لعمر مخالف له من الصحابة. قال وذهب الحسن والنخعي إلى أنه لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول ولا تعد على أصحاب الماشية قبل ذلك. وهذا القول نصره ابن حزم في المحلى وذكر أن عمر قد خولف، واستدل على ذلك بقول ابن عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول الحول. وقال بأن جماعة من أهل الطائف خالفوا في ذلك كما في أثر عمر رضي الله عنه. قال والظاهر أن فيهم صحابة لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك شيء يجزم به لأنه يوجد من يخالف عمر. أما العموم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، فنعم نعم له فروع كثيرة، منها الذهب والفضة، ومنها أيضا إذا استفاد شيئا بالشراء، إذا اشترى غنما فلا زكاة فيها حتى يحل عليه حول. وهذه الصورة التي عندنا لم ينقل عن ابن عمر وعلي خلافا فيها. قال واستدل أيضا بحديث أنس رضي الله عنه الذي في الكتاب: وفيه وفي كل 40 إلى 20 مائة شاة شاف. قال والسخال لا يطلق عليها شاف، يعني لا يطلق عليها شاة كذا يقول. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وأيضا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاة. يعني هذا يستدل به على أنكم ما ترون أن يخرج الخروف والجدي لأنه دون السن. قال فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاة، فمن المحال أن يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك. قال وأيضا فإن زكاة ماشية لم يحل عليها حول لم يأتي بها قرآن ولا سنة ولا إجماع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة، نعم، ولا يستثنى منها ذلك كما سيأتي إن شاء الله، ما يستثني نعم الصغار، ما يقول لا تحسبوها. طيب قال أبو عبد الله وفق الله وسدد: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سعاته أن يجعلوا للسخال حولا خاصا بها ولا يعدها مع الكبار، ولو أمرهم بذلك لنقل. وأيضا إن ذلك شاق ومتعذر، أعني أن يحسب لكل سخلة حولا منفصلة، يعني هذه الشاة لها حول وهذه لا حول، وهذه يذبحها اليوم وهذه تأتي غدا، هذا متعذر، ما يمكن لكل سخلة لها حول وهذه يحسب لها حول واحدة وهذه واحدة. وعليه فالذي أفتى به عمر رضي الله عنه ولم يخالف فيه أحد من الصحابة هو الحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وقد رجح هذا القول علامة بن باز العلامة الثاني رحمه الله بالله التوفيق، يعني الصغار تحسب مع الكبار. وقد استدل ابن الأثير رحمه الله بحديث أبي بكر الصديق: والله لو منعوني عناقا كانوا يدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. لو منعوني عناقا، العناق قلنا يطلق على الجذعة من أنثى الماعز ما لم تبلغ حد الثنية وهي ما بلغت سنة. فقال لو كانت يستمر بها سنة كاملة ما سيكون هناك عناق، لو كان سيستمر بها حول كامل ما سيكون هناك عناق. لماذا؟ أن ما يحول الحول إلا وقد خرجت عن هذا السن، قد صارت ثنية، ما يحول عليها الحول حتى تصير ثنية، فلا يمكن أن تؤدى عناق إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول بأن الصغار يحسب لها حول منفصل، ما سيحول عليها الحول حتى تصير شاه، حتى تصير ثنية، حتى تصير ثنية. فقوله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه، يمكن أن يذكر أيضا في هذا الباب. استدل بابن أثير كما في جامع الأصول عند حديث أبي بكر لو منعوني عناقا. قال ابن أثير هذا يدل على أن الصغار تحسب مع الأمهات، النتاج يحسب مع الأمهات، لأنه لو كان يحسب له حول منفصل لما أمكن أن يؤدى عناق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سيحل عليها الحول وتصير ثنية، ما يمكن أن تؤدى عناق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عمر أيضا نأخذ منكم العناق والجذع والثنية، إذا كان يحسب لها حول منفصل ولا فنعم فكيف يأخذ عناق وجذعة وهي أقل من سنة، عمرها أقل من سنة. فالصحيح هو قول الجمهور أن الصغار تحسب مع الكبار، وصعب جدا يبقى كل يوم يحسب هذه تأتي اليوم وهذه بعد يومين وهذه بعد نصف شهر وهذه بعد شهر، وتعذر جدا يبقى الساعي كل حين يذهب ويرجع. والمعلوم أنهم كانوا يرسلون السعاة في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، دل على أنه كان العمل على ذلك. وعمر الخطاب أعلم بهذا الحكم من غيره. قال تنبيه حكم الفصلان صغار الإبل والعجول صغار البقر نفس حكم السخال في المسألة المذكورة. قال تتم للمسألة السابقة اختلف الجمهور فيما بينهم فيما إذا لم يكمل النصاب إلا بالسخال على قولين، يعني معه مثلا 38 شهر ثم نتجت له قبل حولان حول، نعم أنتجت رأسين، كم صار لهم 40، كملت 40 السخال، فهل يحسب عليه، هل يحسب عليه الساعي أو يبدأ النساء يبدأ الحول من ذلك الوقت الذي كملت فيه 40؟ نعم يبدأ الحول من حين كون النصاب على الصحيح، واختلف الجمهور بينهم في هذه المسألة. قال اختلف الجمهور فيما بينهم فيما إذا لم يكمل النصاب إلا بالسخال على قولين، الأول أن الحول يحسب من حين ملك السخال وكمل النصاب، وهذا قول رواية عن أحمد وهو الصحيح عند الحنابلة، وهو قول الشافعي وأبي ثور أصحاب الرأي، وهذا القول هو الصحيح لأن الأموال لا يحسب حولها حتى تستكمل نصابا. الثاني يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، وقد قال ابن حزم رحمه الله وحصلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضي الله عنه. والأخذ بقول عمر في هذه المسألة ليس تقليدا، لم يأتي نصا صريحا، لكن يستفاد من حديث أبي بكر ومن فتوى عمر لم يخالف فيها نص الحديث في أبي بكر لو منعوني عناقا، والعناق لا يمكن أن يدوها، إذا كانوا ينتظرون بها أن تحول الحول فيمكن أن تأدى عناق. قال وحصلوا كلهم على أنه على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضي الله عنه وهم قد خالفوه في هذه المسألة نفسها، فلم يرى أبو حنيفة والشافعي أن تعد الأولاد مع الأمهات إلا إذا كانت الأمهات نصابا، ولم يقل عمر ذلك. قال أبو عبد الله وفق الله عمر رضي الله عنه لم يصرح بأن ذلك فيما زاد على النصاب، ما حصل التصريح ولكن هذا هو الذي يفهم منه، ولكن هو ظاهر كلامه رضي الله عنه، لأنه قد علم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يشترطون حولان الحول كما سيأتي بين ذلك إن شاء الله، وعليه فكلامه محمول على ما إذا كان هناك نصاب، وأما إن كانت السخال مكملة للنصاب فالذي يظهر أنه يبدأ حساب الحول من حين الكمال والله أعلم. نعم يبدأ عليه الحساب من حين ذلك الوقت، وعلى هذا فمسألة التكميل يستخدم في فيما زاد على النصاب. مثلا رجل عنده 120 شاة، كم فيها؟ شاتان، شاة واحدة. طيب لو نتجت قبل أن يحول الحول شاة صارت معه 121، كم فيها؟ فيها شاتان. إذن تحسب فيما زاد على النصاب، تحسب فيما زاد على النصاب. وأما المكملة للنصاب فيبدأ الحساب من ذلك الوقت. عنده 5 من الإبل، عنده 4 من الإبل، عنده 4 من الإبل، هل فيها زكاة؟ ما فيها شيء. طيب فإذا أنتجت الناقة فصيلا كم صار معه؟ 5. هل تأخذ عليه مباشرة أو يبدأ يحسب الحول من حينها؟ يبدأ يحسب الحول. فإذا حال الحول عليها فعند ذلك ماذا؟ يؤدي الزكاة شاة. طيب من كان عنده 24 من الإبل قبل أن يحول الحول نتجت فصيلا، كم عليه؟ بنت مخاض، عليه بنت مخاض، لأن عنده 25، عنده 25 رأسا. هذا هو خلاصة المسألة، أنه لا يحسب مع البداية، النصاب الأول إذا كمل بالسخال أو بالصغار يبدأ حساب الحول من ذلك الوقت، ولكن في الأنصبة الأخرى يحسب معها مباشرة، ولا يمكن أن يحسب لكل رأس حولا منفصلا، فيه مشقة بالغة. الله أعلم. قال المسألة 25: من ملك سخالا أو فصلا أو فصلانا أو عجولا عاما كاملا، يعني هذا ما عاد فيه إشكال لأنه بالعام الكامل يخرج عن كونه سخلا أو فصيلا. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وأما من ملك خرفانا أو عجولا أو فصلانا سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند تمام العام، لأن كل ذلك يسمى غنما وبقرا وإبلا. هذا ابن حزم استثناها لأنه لا يرى الزكاة فيها، لكن هذه المسألة لا يخالف فيها حتى أحد، لا يخالف فيها أحد، لأن قد فيها في هذا السن قد صار من جنس الغنم والبقر والإبل. المسألة 26: المسألة 26: هل يجزئ أن يخرج القيمة في زكاة الماشية؟ القيمة، هل يخرج القيمة؟ نعم، الشرع نص على إخراج الجنس من الجنس نفسه. قال ذهب طائفة من العلماء إلى عدم الجواز، وقالوا لا يجزئ لأن النصوص جاءت بالإخراج من جنسها إلا في الإبل في أقل من 25 فيجب عليه من الغنم، وهذا قول الأكثر، ومنهم أحمد والشافعي ومالك وداود، وأجاز أبو حنيفة أخذ القيمة، وأجاز الثوري في العروض، وهو ظاهر اختيار البخاري فقد بوب في صحيحه باب العرض في الزكاة. قال: وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد رد ابن حزم رحمه الله على هذا الأثر وحكم عليه بالضعف والنكارة، أما الضعف فلأن طاووسا لم يلقى معاذا رضي الله عنه، وأما النكارة فلأن معاذا خالف النصوص في هذا الأثر، قال: وحاشاه أن يخالف النصوص ويزعم أن ذلك خير للصحابة مما جاء به الله ورسوله. على كل الصحيح أنه يؤخذ من الجنس لظاهر الأحاديث في الباب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.